بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث المصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل عن عرض الأديان عند الموت، فقيل هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لتفتنون في قبوركم، ما المراد بالفتنة؟ وإذا ارتد العبد والعياذ بالله هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا مأجورين. فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
عندنا إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها وإنكم تفتنون في قبوركم، هل جميع الملائكة
خدناها يا شيخنا؟ إذا هم العبد بالحسنة خدناها.
نعم
خدناها. إذا هم العبد بالحسنة خدناها. عند 156 خدناها إذا هم بالحسنة.
طب السؤال اللي بعدها إيه؟
هل جميع الخلق حتى الملائكة يموتون؟ 159
شوف كده ابحث عنه هات اللي معك. نعم.
سئل رحمه الله تعالى عن عرض الأديان عند الموت، هل لذلك أصل في الكتاب والسنة أم لا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لتفتنون في قبوركم، ما المراد بالفتنة؟
أي نعم بهذا السؤال، بس هو مش مع مش لا يوجد عندي عرض الأديان.
وإذا ارتد العبد والعياذ بالله هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
نعم.
أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو أمرا عاما لكل أحد، ولا هو أيضا منتفيا عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته،
يعني موت يهودية موت نصرانية موت كذا. نعم.
ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. منها ما في هذا ما في الحديث الصحيح أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ في صلاتنا من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم، لأنه وقت الحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأعمال بخواتيمها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لعوانه: دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا.
نعم، لأنه ستخرج روحه الآن، فدونكم هذا أضلوه قبل خروج روحه. نسأل الله الثبات والسلامة. نعم.
وحكاية عبد الله بن أحمد.
يا أخواني عدو ما ينام صراع، سبحان الله، ما ينام عن إغوائك يعني، سبحان الله.
وحكاية عبد الله بن أحمد بن حنبل مع أبيه وهو يقول: لا بعد لا بعد مشهورة. ولهذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
نعم. الله أعلم، الشيخ ذكر هنا كأنه يقضوها يعني، الله أعلم، لم أرجع لإسنا به قصة العرض على أحمد.
والحديث هذا ليصح مرفوعا لما موقوف على عمر.
نعم.
قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال عكرمة لما نزلت هذه الآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فقال الله لهم: ولله على الناس حج البيت، فقالوا لا نحجه، فقال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت.
والكفر هنا إما نكون أكبر أو إما نكون أصغر. أكبر لو جحد الحج، وأصغر لو كان مقرا بوجوبه ولكن لم يحج، فيكون شأنه شأن سائر أصحاب المعاصي. نعم.
وأما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت، حين يسأله الملكان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، ويقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، فينتهرانه انتهارة شديدة، وهي آخر فتنة الآخر فتنة
فتنه التي يفتن بها،
وهي آخر فتنه التي يفتن بها المؤمن، فيقولان له كما قال أولا. وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين قد اختلف فيهم، كذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين، فقيل لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، وهذا قول القاضي وابن عقيل. وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت، وقيل يلقنون ويفتنون أيضا، وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن ابن عبدوس ونقله.
ويعم المكلفين إلى النبي فقد اختلف فيهم، والصحيح أنهم يسأل عنهم ولا يسألون هم، إنما يسأل عنهم. وأما في غير المكلفين كالصبيان والمجانين فالراجح أيضا أنهم لا يسألون. قولون وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت، ما المراد بالتلقين بعد الموت؟ نعم يلقن كيف؟ وعلى هذا فلا يلقنون.
شيخ الإسلام يرى هو من القيم التلقين شيخ، لأنه يعتقد يريان سماع الميت.
نعم
يريان التلقين.
فين هذا؟
موجود في شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم في كتاب الروح.
فين هاتوا؟ هاتوا.
ما يريان أصلا الميت يسمع فيلقن.
طبعا وارد عن في السنة، لم يرد في السنة بعد الدفن إلا الدعاء استغفروا لأخوكم وسألوا له التثبيت فإنه لأنا يسأل، ولم يرد التلقين. فإن كان الإنسان أصلا على الإيمان واعتقاد هذه الأشياء ثبته الله عليها فما ينفعه تلقين ولو نقنته البشرية كلها، ولو كان على قبره النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءك المكان فقول سنسألك من ربك فقول ربي الله أو كذا، لأن هذا ليس وقت ينتفع الإنسان بهذا التلقين، إنما إذا خرجت روحه فلا ينتفع بهذا. لكن من كان ثابتا على هذه الأقوال في الدنيا ثبت عليها في الآخرة، قال سبحانه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن كان ثابتا على هذه الأقوال فهو يثبت عليها في قبره، ومن لم يكن ثابتا فإنه يقول ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن أحدا أو أمر بالتلقين، إنما أمر بالدعاء استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فما قيمة هذا التلقين وما دليله؟ ولو قال به من قال من أهل العلم. نعم هات اقرأ كلام شيخ الإسلام، اقرأ كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال سئل شيخ الإسلام عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه، هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله أم لا؟ فأجاب هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره، وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته، ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء إن هذا التلقين لا بأس به فرخصوا به ولم يأمروا به، واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيره. والذي في السنن عن مسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد ثبت في الصحيحين أن مسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فتلقين المحتضر سنة مأمور بها. وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له. ولهذا قيل إن التلقين ينفعه فإن الميت يسمع النداء، كما ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يسمع قرع نعالهم، وأنه قال ما أنت بأسمع لما أقول منهم، وأنه أمرنا بالسلام على الموتى فقال من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام. وسئل هل يجب التلقين تلقين الميت بعد دفن أم لا، وهل القراءة تصل الميت، فأجاب تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع، ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة كأبي أمامة وواسلة ابن الأسقع. فمن الأئمة من رخص فيه
الله أعلم صحة هذا عنه.
فمن
الأئمة شوف كده مصنف ابن أبي شيبة مصنفات ذكر فيها هذا الله أعلم صحته. نعم.
فمن الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي، ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاث: الاستحباب والكراهة والإباحة، وهذا أعدل الأقوال. فأما المستحب الذي أمر به وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت، وأما القراءة على القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتين.
يعني إذا شيخ الإسلام يرى أنها مباحة لا مستحب، لا مستحبة لأنه لم يرد بها الدليل، ومباحة لأنه استحب بعض أهل العلم بناء على ما ورد عن بعض الصحابة. والحقيقة أن نفس شيخ الإسلام في هذه يخالف نفسه المعروف في سائر فتاويه في مثل هذا النوع. أولا شيء يقال إنه مباح، ما دليل هذه الإباحة؟ هذه الإباحة يعارضها النصوص، وهي أن الإنسان ينتفع بهذا التلقين لا بالقربة، بعمل القرب حتى نقول اختلف العلماء، هذا يعمل عمل في قربة ثم يهب ثوابه الميت، هذا اختلف فيه العلماء. أما التلقين فليس قربة يهب ثواب الميت، وإنما تلقين لينتفع بتلقينه ليذكر فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. وأن نص الحديث قد كنا نعلم أنك تقول هذا فنمنع مثل العروس لو خذوا إلا أحب أهلي إليه، أو كما جاء في الحديث. والآخر يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فما ينتفع الإنسان في الجواب بتلقين غيره، ينتفع في حياته في دنياه إذا علمه أحد جوابا أن يقول مثل هذا الجواب، أما وقد خرجت روحه فإن جوابه في القبر بناء على جوابه في الدنيا ومنهجه في الدنيا. وأما ذكر القياس هنا أن هذا مثل ما ورد في تلقين الميت، يعني من نزل به الموت الاحتضار لا إله إلا الله، فهذا من أعجب ما يكون من القياس، هذا قياس مع الفارق، لأن مثل هذا ورد فيه النص من كان آخره كلام لا إله إلا الله، فحينئذ يشرع لنا تذكيره لكي يموت على هذه فينتفع بها قبل موته، أما بعد موته فلا ينتفع إلا بعمله. وأما القرب فقد اختلفوا فيها هل ينتفع بها أم لا، على اعتبار أن هذا من نفع إخوانه له أو كذا. أما تلقينه ليثبت، أما تلقينه ليجيب، فإن الوارد في النصوص أن ثبات هذا وإجابته تلك إنما تكون بناء على ما كان في الحياة الدنيا، كان معتقدا مؤمنا بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أجاب لقنه الناس أو ما لقنوه، وإذا كان على خلاف هذا ترك، ما انتفع بما يلقنه الناس فما الفائدة، فلا يقال مباح. وهذا الموضع موضع عبادة، لأن الملقن متعبد بهذا، الملقن محدث شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما حتى لو ورد عن بعض الصحابة فقد يكون وصح، فقد يكون هذا اجتهاد بناء على إلحاق ذلك بالدعاء أو غير ذلك، فلا يقال مباح ولا يقال فضلا عن يقال مستحب، بل هو إلى البدعة أقرب، لأنه إذا كان لا نفع فيه فكيف يباح، فكيف يباح، وإذا كان هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على أن ينفع الميت بكل سبيل، لهذا أمر بالإخلاص بالصلاة في الصلاة عليه في الدعاء، وأمر بالدعاء ثانية، أوصى بالدعاء ثانية عند قبره، فقال في حال بعد الدفن استغفروا لأخيكم وسلوا التثبيت فإنه الآن يسأل، فلا شرع بعد موته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من احدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. ولهذا نقول نفس شيخ الإسلام في هذا الحقيقة يعني غير نفس المعروف في الفتاوى، وهو المحقق المدقق. نعم،
وابن القيم ذكر
هو ما أظن يثبت عن الصحابة، ما أظن مسألة السماع. وأما القول بين السماع، السماع شيء، السماع شيء والتلقين شيء آخر. السماع يسمع ماذا؟ ولو سمع من يقول هذا، السماع مسألة غير هذه، السماع مسألة غير هذه. نتكلم هنا عن التلقين كإحداث هذا الشيء، والثاني انتفاع الميت بالتلقين. هل عندنا دليل يقول بأن الميت ينتفع بهذا التلقين، أي يتحول حاله؟ يعني يمكن أن يقول ألا يقول ربي الله حتى يسمع الملقن هذا؟ لا. نعم. اللي هو ايه؟ لا كيف يعني تحية الميت؟ كيف تحية؟ نعم؟ ايه علاقة السلام؟ دعاء، دعاء علاقة السلام دعاء. ها؟ ايه ما في اشكال السلام الدعاء ال... في نظر ما يثبت. بعد هذا ضعيف الحمد لله، يعني اذا ما جاء عن طريق عن ابي برزة هذا ما ضعيف، وما جاء عن أبي أمامة هذا ضعيف.
هنا ابن القيم.
نعم.
حديث أبو أمامة في التلقين رواه أبو بكر عن عيسى الشافعي وهو ضعيف. قال أخرجه الطبراني في الجليل عن سعد عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال شهدت على أمامة الزاهري وهو في النزع فقال إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تمام.
يعني هو الواحد ونقص في النهاية.
يعني أبو أمامة يقول إذا أنا مت فاصنعوا بي ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ما صنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صنع هو الدعاء. نعم.
كلام السوبر شيخنا قال تلقين لم يثبت فيه حديث صحيح ولا حسن، بل حديثه ضعيف باتفاق المحدثين، ولهذا ذهب جمهور الأمة إلى أن التلقين بدعة، وآخر من أفتى بذلك
هذا السيوط. يا للعجب، السيوط الذي يتوسع في كل شيء يراه بدعة، السيوط يراه بدعة. شيخ الإسلام يراه من المباح ويقول لم يرد فيه حديث وكذا. يا للعجب. السيوطي رحمه الله تعالى نعم. الذي معروف بالتوسع من تلبية أشياء ويثبت أشياء ما عليها أدلة ويضع فيها رسائل كمان كما يقال يعني وعلى مذهب من كان يلخص كتبه. نعم أي نعم. لكن شيخ الإسلام شيخ الإسلام مدقق محقق. شيخ الإسلام من أوسع الناس معرفة بالمذاهب ولا يهمش كلام العلماء ولا ينقص من استدلالهم وأقوالهم لأنهم يعتمدون على أدلة. كون هذه الأدلة ولهذا النقاش هنا إنما إن كون هذه الأدلة تصلح لتثبت حكما يفتى به فهذا هو المطلوب. ولا أن هذا الكلام كلام ضعيف ساقط لا ينبغي أن نقول بوجه من الوجوه لا، فإن العلماء من العلماء من قال هذا. الأمر الثاني اعتمدوا على أحاديث وأثار، صحيح الحديث لم يذهب وصحيح الأثار فيها ضعف أو كذا، يعني إذن العلماء ما يذهبون إلى قول بمحض الرأي بمحض الرأي. ولهذا هذا النفس نفس المحققين نفس الراسخين ألا يهمش ويهمل كلام العلماء في النصوص. كونك ترجح شيئا هذه مسألة أخرى، كونك ترجح شيئا مثلا كونك مثلا تقول مثلا بأن العالم الفلاني هذا يعني ذهب إلى هذا الترجيح على خلاف طريقته وكذا دي مسألة. لكن نحن نزاهد في كلام العلماء في أي نص من النصوص لا، رجح هذه مسألة وتسفه هذه مسألة أخرى. فشيخ الإسلام دائما حريص أن ينقل كلام العلماء وفهم العلماء للنصوص، ثم هو بالنظر إلى كلام العلماء والوارد مع النصوص الشرعية يذكر في هذا. ولهذا قال إيه فيها ثلاثة أقوال، قول من يستحب ثم رد هذا القول لأن هذا الاستحباب لابد أن يكون ثابت بنص وما في نص في هذا، وقول من يقول بدعة فعنده لما ولعل هذا لأنه ثبت عنه أو عنده آثار عن الصحابة تكون هذه ثابتة عنده مثلا أو كذا فيقول كيف تكون بدعة والأمة ومن الأمة من يعمل بها، لكن يقال مباح فهو توسط مباح مباح. وكون مباحة يعني ما تتقرب بها أنت إلى الله، التقرب يكون إما بواجب أو مستحب. يعني لو قال واحد من خلال كلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام يرى أنك تذهب إلى القبر وتلقن، لا شيخ الإسلام ما يستحب هذا، وأيضا ما يقول وبدعة ضلالة، إنما يبقى إيه يبقى مباح مثل ما تقول أنت أي شيء عند القبر، مثل ما تقول أنت عند شيء عند القبر
قال لا يتخص النار
مثلا استغفر الله وصلى التسبيح بالنار. أنا يسأل لو الإنسان مثلا قال اللهم ارحم اللهم اغفر اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكة أنه كان رجلا عاملا للسنة وكان كذا وكذا وكذا، هذه ما ورد عن النبي لفظها لكن من جملة المباح وداخلة في الدعاء. نعم نعم أي نعم. فهذا منهج عظيم وهو احترام كلام العلماء وتقدير الترجيح شيء آخر. ولذا مما استفدناه من شيخنا الشيخ الأطرم رحمه الله تعالى أسكنه الفردوس الأعلى كان يقول مثل هذا، يقول له واحد جاء للشيخ ابن مريم مرة يقول هذا الدليل والله يسألنا ماذا يسألنا من القيامة ماذا أجبت المرسلين ما سألنا عن أقوال أحد وما، فقال للشيخ ابن إبراهيم والعلماء دول يأتون من كسيهم كلامهم هذا يأتون به من كسيهم، العلماء يقولون بالدليل، العلماء يقولون هذا من كسيهم يقولون بالدليل، ما من قول يقول عالم إلا وعنده دليل، هذا الدليل كتاب سنة قياس إجماع قول صحابي مقصد عمل الشريعة، كون بقى الحديث المستدل به ضعيف صحيح، كون هذا ثابت غير ثابت، كون هذا مقيد ولا مطلق دي مسألة أخرى، لكن ما في عالم رباني يخط بيده شيء بالشريعة إلا وله دليل. يا أخوان إياك تقول العلماء ما ذكروا هذا بدليل، ذكر بلا دليل مستحيل حتى لو ما ذكر كتابا ولا سنة. إنما يكون دليل عنده ماذا هو؟ مقاصد عامة. يكون دليل عنده مثلا أن هذا على الإباحة، يكون دليل عنده أن هذا. ولهذا هذه نقطة في التربية ما أعزها، كما أن كثيرا حرف حينما هجر الدليل، فكثير انحرف حينما استدل بالدليل على ظاهره مهمشا كلام العلماء. انتبهوا، كما أن هناك انحرافا في البعد عن الدليل والقول بالرأي، فإن هناك انحرافا في قوم أيضا يستدلون بالدليل من غير رجوع، من غير رجوع إلى كلام العلماء. سلابد قدر كلام العلماء ويعرف وجهه ويعرف كذا. ولهذا كما قلنا ليس الشأن أن تخالف العالم، إنما الشأن أن تتعلم كيف تخالف العالم. تتعلم، أنا أخالفه بعلم، أخالفه بتدين، أخالفه مع حفظ القدر، أخالفه مع تصور القول. ماذا نقول؟ وماذا كلمة تيمية؟ أولا رجال، ونحن رجال مثلا، أو ابن تيمية هذا كلام بول عليه بعض الناس. والله يا أخواني سمعت بعض السلفيين مرة، وشيخ يعني وما ليس السعود عشان ما تروش بيطعم في علماء المملكة يعني، وزي حالتنا كده من بلد من بلدان المسلمين يعني، زي حالتنا كده ايه من ها. فيقول كده هذا كلام، تحكم هذا كلام، هذا بول علي. بول ايه؟ انا بول على كلام العلماء. العلماء ما قالوا كلاما الا وهو مدعم بالأدلة وكذا. كوني أنا أرجح ما قال أحمد ولا قال شفيعي ولا قال أحد من العلماء في مسائل الخلاف، بول عليه. إنسان يقدر كلام العلماء، دي أقوال معتبرة، ولعل تكون أرجح. وإحنا ما يعني مثلا إذا جئنا لهذه المسألة نجزم ونقطع إحنا ما نقول أن هذا أشبه بالبدعة وأنه لا يباح، نجزم أن هذا هو الحق عند الله؟ لا، هذا ما يظهر لك. وقد يكون قول شيخ الإسلام هو الراجح، وقد يكون القول البدعي هو الراجح. دي مسائل خلافية، أنت تدلو بدلوك، واحترم نفسك، احترم قدرك، قدر العلماء الذين يذهبون إلى هذه الأقوال. دي نقطة غالية أخواني، نقطة غالية جدا. يعني كما قلت لك، كما ينحرف ناس بهجران الدليل، ينحرف ناس بطريقة الاستدلال بهذا الدليل. وده يمكن يعني صورة موجودة يعني في كثير من الطلبة الذين مثلا قد يكون عندهم مثلا العناية بالحديث والاعتزاز بالحديث وكذا، ما يبالي بكلام العلماء، ما عنده قال العلماء ولا إمة المذاهب ولا كذا. لا ما يذكر كلام، ما يعني ما له مال الشافعي وما له مال أحمد أنا وما له مال العلماء أنا ليه. هذا نص واضح، هذا نص، هذا كتاب الله وسنة رسول الله. ولهذا تراه واضحا في تربيته للطلبة، ما يربيهم على كلام العلماء، ما يربيهم على كلام النصوص. النصوص، طب النصوص، طيب النصوص من فهمها؟ من فهم هذه النصوص؟ يبقى الإنسان يقدر كلام العلماء. ولهذا أقول لك مثل هذه الفوائد إنما تؤخذ بالمشافهة، تعرف قدرك، تعرف طريقة العلماء في هذا، طريقة أهل العلم في هذا. من كان ابن إبراهيم إذا نظرت إلى علم الحقيقة رجل أثري، أثري وفي نفس الوقت فقيه. يعني أنا أعتبر ابن إبراهيم ابن باز زائد ابن عثيمين كطريقة، يعني ابن باز الأثري وكذا زائد ابن عثيمين. ابن باز ما يفصل في الأقوال وهو يذكرها، ولكن دائما مثلا يعطيك الراجح في أصح قولي العلم كذا، لكن ترى مثلا عند العثيمين قد يكون نوع من التوسع في مثل هذا في بعض المواضع. وده بيرجع إليه إلى حال التدريس، طريقة التدريس إلى حال الفتوى. لكن ابن إبراهيم رحمه الله لما تقرأ سبحان الله تجد أثرية استدلال بالنص وكذا، وفي نفس الوقت ذكر أقوال أهل العلم. يعني رجل كان في حول أهل العلم، ابن إبراهيم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الإنسان ينظر، لابد أن يكون له مسلك في التعامل مع النصوص ومع كلام أهل العلم. نعم
مسؤولة اللجنة في قال أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من أهل العلم يجوزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي، وقد رجعت إلى نالي الأنصار للشوكاني.
اقرأ في الميكروفون.
مسؤولة اللجنة الدائمة في فتوى 3159 قال أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من أهل العلم يجيزونه عندنا واحتجوا بالمذهب الشافعي. وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال أجازه بعض الشافعية ولا أدري ما الحل في ذلك. فأجابت اللجنة قال الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع بل بدعة، وكل بدعة ضلالة. وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد وقال في إسناده جماعة لم أعرفهم انتهى. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الموقع علي من؟
من أحدث ساق الحديث مذهب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس بدعة.
أكمل
قال نكمل لها
فعلا. ماشي أكمل حسبتك يعني الفتوى انتهى.
عند أحمد والبخاري ومسلم وشرح نووي وابن ماجه وأبي داود قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا. أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال إنه على دين عبد المطلب. قال رئيس ابن باز وعضو عبد الله بن قعود بن عبد الله بن غدياء وعبد الله بن غديان وعبد الرزاق عفيفي.
نعم.
في فتوى الشيخ الوسيمين وقال الشيخ الوسيمين
نعم تقول ايه
الشيخ الوسيمين في الشرح الممتع. قال الشيخ الوسيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع مسألة تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون من البدع. قال الألباني في الصحيحة فيه مشروعية تلقين المحتضر شهادة التوحيد رجاء أن يقولها فليفلح، والمراد بموتاكم من حضره الموت لأنه لا يزال في دار التكليف، ومن الممكن أن يستفيد من تلقينه فتذكر الشهادة ويقولها فيكون من أهل الجنة. وأما تلقينه بعد الموت فمع أنه بدعة لم ترد في السنة فلا فائدة منه لأنه خرج من دار التكليف إلى دار الجزاء، ولأنه غير قابل للتذكر لتنذر من كان حيا.
نعم
يقول تلقين الميت بعد دفنه قيل مباح وقيل مستحب وقيل مكروه وفعله وابتلع من الأصبع أبو ما والأظهر أنه مكروه لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل المستحب الدعاء له كما في سنن أبي داود من حديث عثمان كان إذا مات رجل أصحاب الحرية يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول قالوا لا تثبت لنا الآيات.
يعني صراحة بالكراه. نعم.
قال وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت
رحمهم الله لولاهم لكنا كالبهائم، إنما تنظر في أقوالهم واستدلالاتهم وتتربى عليها، إنما يكون لك النظر الدقيق استقلالا، هذا إنما في فحول العلماء كما قلنا. يعني أفضل الناس عقديا اليوم هو من يربط الناس بمنهج السلف ويدل الناس على كتبه، وإلا ما في اجتهاد في هذه القضايا. وأفضل الناس في طرق الاستدلال والنظر في مسائل الأحكام هو من يحسن النظر في كلام أهل العلم ولا يخرج عن أهل العلم، وليس من يستقل ومن يتطاول على أهل العلم ومن يخترع مسائل وطرق، إنما من يدور في فلك العلماء، من يدور في فلك العلماء. وهذا الأمر قد يظن بعض الناس أن مثل هذا سهل ولا يحكم من إنسان بكون طالب علم متميزا لابد يكون لا لا يا أخواني، سبحان الله، طالب العلم اليوم في هذا الزمان الذي تحصل به الأمنة أمنة وأمن وأمان، يكون أمينا في مسائل عقدية، في مسائل الأحكام، في طرق التعليم والتدريس، في طرق التربية. هذا من الطالب العلم الموفق، ليس من يشغل الأمة بأقوال شاذة مهجورة ويبحث عنها ليعرف بها حتى تصبح المسألة في الآفاق. يقال فلان هذا اللي هو بتاع ما أدري كده. ليه؟ لأنه خرج عن العلماء بهذه المسألة حتى صارت معروفة إيه؟ معروفة للناس. يجيك واحد يقول لك ده فلان هذا لا يرى صيام، يرى صيام الست من شوال بدعة. تسمع كده إيه بدعة؟ بدعة صيام الست من شوال بدعة. نعم أصل ضعيف حديث، حديثه ضعيف. فلان هذا مش عارف لا لا يرى مثلا الصلاة في كذا، لا يرى كلام فج، كلام فج. حتى ولو قال به بعض أهل العلم، هو المسألة فقط إن قال به بعض أهل العلم، المسألة فقط إن ورد فيه مثلا النص قد يكون ضعيفا أو صحيحا خلاص. ولهذا أكثر هؤلاء إنما يهجم على كتب ابن حزم يعني هجوما، ويتأثر بطريقة ابن حزم فينقل ذلك للأمة، وهو يحسب، هو قد يكون صاحب نية سليمة، يحسب أنه بذلك يكون ناصر للسنة، ودعك من أقوال كذا ودعك من أقوال كذا، المهم عندنا السنة. وأمثال هؤلاء يحصل عندهم من الشذوذ يا إخواني ما يحصل. تروا في الحج شاذا فتاوى تسمعها أول مرة، إذا جاء رمضان الشاذ من الفتاوى، لا المرأة دي ما عليها، المرأة الحامل ما أدري، المرأة الحامل والمرأة كذا، لا ما عليها شيء، ما في نص، لا ما أدري من كذا فعليه كذا. يخرج عن طريقة إيه أهل العلم بمسائل شاذة ليس يعرفها جماهير أهل العلم، إنما موجودة في بطون كتب. نعم.
قال: وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين، فقيل لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، وهذا قول القاضي وابن عقيل، وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت، وقيل يلقنون ويفتنون أيضا، وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن بن عبدوس ونقله عن أصحابه، وهو مطابق لقول من يقول أنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه.
يكلفون يوم القيامة اللي هو إيه؟ حديث الامتحان. نعم.
قال: وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري.
هذا كلام الشيخ الألباني فتوى التلقين لما علل وقال بأن الدار صارت دار جزاء لا تكليف في هذا الباب، هذا ليس على عمومه وإطلاق، ليس على عمومه، فقد ورد تكليف في بعض الأمور زي حديث الامتحان، هذا نوع تكليف. لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، هنا لا تكليف ولا شيء من هذا. نعم.
قال:
فلا يقال بالعموم ولا يقال بالإيه بالمنع مطلقا، إنما الصورة ورد فيها زي أمر الله عز وجل الناس أن يسجدوا فيسجد من سجد له إلا المنافق فيعود ظهره كذا، ومثل حديث الامتحان، ففي نوع تكليف. نعم.
نعم. قال:
نعم. خلاص ما عرف هذا في جديد يعني عنده. يعني هذا فيه فائدة، هو أن أحمد أصلا لا يعلم ما القول فيه، يعني ابن قدامة يقول لا أعلم القول إلا هذا، إلا هذا. أي نعم، يعني ممكن يكون فهم عن كلام أحمد هذا. عن ابن أحمد، لكن ذكر في مسائل أحد عنه يعني.
شيخ الإسلام يذكر عن أحمد.
أي نعم، الله أعلم.
قال:
وأما الردة عن الإسلام،
وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا، فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله لئن أشركت لأحبطن عملك. ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا. على قولين مشهورين وهما قولان في مذهب الإمام أحمد. والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك، والوقوف مذهب الشافعي.
سبحان من أعطى شيخ الإسلام، سبحان الله، سبحان الله، حاط بمذاهب سبحان الله والأقوال والنصوص واللغة. هذا رجل عجيب، هذا رجل سبحان الله آية من آيات الله. يقول ابن دقيق ولا نمل من ذكرها لأنها شهادة من فقيه عالم. جلست ابن تيمية فكأنما رجل وضع العلم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. هذا انبهارنا يا إخواني ونحن نقرأ شيخ سلام، وهذا يعني ما جمعوه من كلام شيخ سلام. كيف لو كان الإنسان يعيش شيخ الإسلام؟ يعني احنا رأينا بعض الناس انبهرنا بهم، وبينهم وبين شيخ الإسلام كما بينهم وبين شيخ الإسلام زمانا 700 سنة، أتابع 700 درجة. فكيف لو رأينا شيخ الإسلام هذا؟ نعم.
وتنازع الناس أيضا في المرتد،
يعني عشان تقول مثلا الواحد يكون يعني سبحان الله، هل ممكن واحد يتأهل مهما لو تفرغ 24 ساعة يعني قريبا من هذه الدرجة؟ ما أظن. سبحان الله، في توفيق، في منحة ففهمناها. نعم.
وتنازع الناس أيضا في المرتد، هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة، أم يقال بل بالردة تبين أن إيمانه كان فاسدا؟
يعني يعود على أصل الإيمان بإيه بطرجة. دي كويسة جدا، هذه اللي بيقولها من لا يعذر بالجهل. ولك لو وقع الآن في فعل شرك هذا يدل على أنه ما علم أصلا لا إله إلا الله ولا أتى بها بشروطها، فهذا يدل على أنه قال بلا علم، قالها بلا قبول، قالها بلا انقياد، قالها بلا كذا، فيبطلها عنده أساسا فيقول كان مرتد، فيقول هذا صار دل على أنه كافر أصلي ليس مرتد عن الإسلام. لا نعم. وهذا قول يعني قاله نسب إلى الصنعاني، لكن هذا يهجره العلماء، هذا قول مهجور. نعم.
وتنازع الناس أيضا في المرتد، هل يقال كان له إيمان صحيح يحبط بالردة، أم يقال بل بالردة تبين أن إيمانه كان فاسدا، وأن الإيمان الصحيح لا يزول البتة؟ على قولين لطوائف الناس، وعلى ذلك يبنى قول المستثنى. المستثني أنا مؤمن إن شاء الله، هل يعود الاستثناء إلى كمال الإيمان أو يعود إلى الموافاة في المآل؟ والله أعلم.
إذا من ارتد ومات على ردة هذا كافر، يخلد في النار ولا يقال يمتحن يوم القيامة، لأنه معنى ذلك أنه كان الإسلام قد ثبت له بيقين، فبهذا يكون قد خرج عن الإسلام بيقين فيكون كافرا. أما من ارتد ثم عاد يقبل إسلامه باتفاق؟ يقبل إسلامه باتفاق، لكن الأعمال التي عملها قبل هل هي تحبط وبالتالي يكلف بها إن كان قد حج ثم ارتد ثم تاب؟ هل يحج مرة ثانية يجب عليه لأن حج الأول بطل، أو تعود إليه الأعمال؟ على قولين، أرجحهما أنه تعود إليه أعماله، لأن الله عز وجل شرط بحبوط العمل أن يموت على ذلك فيموت وهو كافر. أما المسألة الثانية وهي إنه أن ردته تعود على إيمانه أصلا بالإبطال أم كذا، فهذا كلام لا يصح، إذ الردة هذه إنما تكون نتيجة ناقض من النواقض، قبل ذلك حكم له بالإسلام وله عمله، ثم جاء هذا الناقض فأبطل فصار مرتدا لا كافرا أصليا. نعم.
سائل يسأل عن أخ مات وأوصى بماله لمعهد سبك، هل تنفذ وصيته؟
لمعهد إيه؟
لمعهد سبك الأحد، هل تنفذ وصيته؟
واحد
متى إيه؟
أخ الأخ يقول يسأل لي الشيخ يعني عن أخ مات وأوصى بماله لمعهد سبك الأحد، هل تنفذ وصيته؟
نقول يعني وجزاه الله خيرا عن نيته أساسا ويحسب خيرا وكان يحسب خيرا، فإذا كان هذا المال لم يصرف في هذا المعهد وقد تبين حال هذا المعهد والقائم عليه فيحرم، لأن هذا إنما هو معهد رسلان وولدي وليس معهد لنصر السنة وإن تستر بالسنة في هذا، فلا يجوز هذا ولا الذهاب إلى هناك ولا الدراسة هناك ولا بذل الأموال هناك، لأن هذا معهد حزبي قائم على لي أعناق النصوص الشرعية بحسب أن نتوافق مع شيخهم، فلا يجوز هذا لا يجوز هذا. وأما الأخ الذي مات على هذا فأنا مات على نية طيبة لأنه يجهل هذه الأمور، أما هذا المال فلا يجوز الذهاب به إلى هناك، بل يجعل في المعاهد السلفية الشرعية أو يجعل في كتب لطلبة العلم، لكن الأولى أن ينقل إلى نظير هذا المعهد، يعني أي معهد في السعودية في اليمن في مصر في أي مكان، ولا يجعل في هذا المعهد. نعم.